فبدأت المعركة معركة بصرة. استمرت المعركة قتال ساعتين دون أن ينتصر أحد على الآخر، لكن الروم متفوقون بالعدد، وظهرت قوتهم تفوقهم مع الظهر. مع بداية المعركة بعد ساعتين من الظهر بدأت المسألة تظهر بوضوح، واتجه القتال يظهر لصالح الروم. استطاع الروم أن يرسلوا قواتهم بعددها الكبير، فبدأوا يلتفوا حول المسلمين ليحيطوا بأجناب المسلمين. طبعا شرحبيل منتبه، أرضى أن أرسل قواته ونشرها حتى تمنع الالتفاف حوله، وزادت حدة القتال وضراوة القتال، وشعر المسلمون بالخطر المحدق عليهم، فأخذوا يقاتلون بكل حماس منقطع النظير لمنع الروم من الإحاطة بهم وتطويقهم. وكان هذا واضح أن هدف الروم في هذه المعركة. بعد الظهر تقدمت المعركة، واستطاع جناح رومي أن يتقدم إلى المزيد ويكسر القوات المسلمة التي أمامه، وبدأ تطويق المسلمين، وبات أمر تطويق قوات شرحبيل مؤكدا. بينما هذا الخطر الحادق بالمسلمين يزداد لحظة بعد لحظة، إذ فجأة يلاحظ المتحاربون قوة هائلة تأتي من الاتجاه الشمالي الغربي، وإذ كلهم خيالة من الأبطال. أمام هذه القوة رجلان يلوحان بسيفيهما، أحدهما ضخما يرتدي عمامة حمراء، كان خالد على بعد ميل واحد فقط من بصرى عندما حملت إليه أخبار المعركة. في الحال أمر رجال بركوب الخيل، خلى الإبل عشان يستعجل، فانطلقت الخيول وبجانبه فرس عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. الآن أول مواجهة حقيقية بين جيش رئيسي للروم وبين خالد. لما اكتشف الروم وصول خيالة المسلمين خافوا، خاصة لما وصلوا من هذا القادم هو خالد بنفسه، فانسحبوا بسرعة نحو الحصون وتركوا محاصرة المسلمين. واعتبر جنود شرحبيل هذا الذي حدث معجزة. في هذه اللحظة يأتي خالد، كيف منا من الله عز وجل. شرحبيل رضي الله عنه رجل شجاع مسلم تقي، كان في 60 من عمره، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقربين، كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بلقب كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما ينادى بهذا النداء. تعلم كثيرا من خالد لأنه كان تحت إمرة خالد في عدة معارك، فبنظرة فاحصة أدرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم، وتعجج خالد لعدم انتظار شرحبيل لوصوله، فأخبره أن هم الروم ما انتظروني. فقال خالد: ألا تعلم يا شرحبيل أنها مدينة هامة، وأنها فيها حامية قوية بإمرة قائد شهير، كيف تزج بنفسك في هذه المعركة؟ قال: هي أوامر أبي عبيدة، نمهد لك الطريق. فعرف خالد أن المسألة كانت خطة عسكرية، لكنها لم تكن الخطة العسكرية الصحيحة. خالد هو الخبير بالمعارك، ما هكذا تأتي الأمور، يعني كان مفروض ينتظروا ويأتي الهجوم على بصرة مع قدوم خالد، لا أن يتقدموا لتمهيد لخالد ويكون عرضة لهذه القوة، لكن الله سبحانه وتعالى سلم. الآن بدأ المسلمون يحاصرون هذه القوة التي في الحصن. في صبيحة اليوم التالي خرجت الحامية الرومانية لكسر الحصار التي حولها، فوجدوا أن قوة المسلمين الذين أمامهم الآن صارت أكبر منهم، يعني خالد معه 9000 وعن شرحبيل 4000 13000، بينما الحامية 12000، قوات متقاربة. فأرادوا أن يجربوا حظهم، وقالوا: قبل أن ترتاح قوات خالد فرصة أن نهجم عليهم وهم في تعب. ونسوا أن قوات خالد متعودة على عدم الراحة، واصطف الجيشان بترتيب المعركة السهلة الذي هو خارج المدينة، وقاد خالد المعركة لنفسه، قاد القلب، وعين رافع بن عميرة قائدا على الميمنة، وضرار بن الأزور قائدا للجناح الأيسر، وجعل قوة تغطية خفيفة أمام القلب بقيادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. بدأت المعركة بالمبارزة، خرج عبد الرحمن يطلب المبارزة، فخرج له قائد جيش الروم، فاستطاع عبد الرحمن بن أبي بكر أن يهزم الرومي، وهرب القائد الرومي إلى صفوف جيشه، فاستغل خالد هذه الزعزعة المعنوية في جيش الروم، قائدهم يهرب، فأمر بالهجوم العام. قاوم الروم بشجاعة فترة قصيرة، وفي هذه الأثناء كانت أجنحة المسلمين تدمر أجنحة الروم، وخاصة جناح ضرار بن الأزور الذي استطاع أن يكسر جناح الرومي بسرعة غريبة، فلمع نجم ضرار بن الأزور رضي الله عنه في هذه المعركة، وأصبح محبوب وأصبح علم من الأعلام، وصار خالدا من الخالدين في تاريخ الإسلام. أيضا ضرار بسبب شدة الحرب في ذلك اليوم خلع درعه وصار خفيف، ثم خلع قميصه وصار عاري الصدر، فشعر بخفة الحركة وانقض على الروم. الروم تعجبوا، واحد يهجم عليهم عاري الصدر، كلهم عليهم السلاح والحديد، بدأوا يهجمون عليه فرصة، واحد غير مسلح، كل واحد يقترب من ضرار يقضى عليه. في مبارزات فردية عجيبة جدا، فانتشرت أخبار البطل ليس فقط في الجيشين، بينما انتشرت في أرجاء كل بلاد الشام، وصار الروم المدرعين بالسلاح والحديد يفافون من الإقدام على ضرار ابن الأزوج. هكذا يا أبناء المسلمين، انظروا الإيمان والشجاعة كيف تصنع. واستمر القتال بين الجيشين، شاف الروم أن المسألة ليست لصالحهم فبدأوا ينسحبوا نحو الحصن. خالد في هذه الفترة بسبب الضغط الذي بينه وبين الروم، خيله ما تتحرك من مكانها، فنزل من خيره وبدأ يقاتل على رجليه، وفي نفس الوقت يصدر الأوامر. وإذ بمجموعة من خيالة المسلمين تشق الصفوف لتقترب نحو الروم، ويرأسها خيال له شهرة عظيمة. بدأ هذا الخيال الذي كان في 50 من عمره، طويل نحيل، له انحناء خفيفة، وجهه نحيف، وجهه جذاب، عيناه فيها لمعة ذكاء، لحية خفيفة مصبوغة، يحمل في يده راية كالتي يحملها القادة فقط، راية صفراء كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة خيبر. هذا الخيال الذي فاجأ باقترابه من أرض المعركة ووصوله إلى أرض المعركة بينما هذا الأمر يحدث، هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي كانت أسنانه في مقدمتها مكسورة بسبب أنه جر الحديد الذي كان داخل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان بدون أسنان في المقدمة، يقولون وكان أجمل بدون هذه الأسنان، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أحد العشر المبشرين في الجنة. يصل المعركة ونظر خالد فعرفه، وكان يحبه ويحترمه لفضله ومكانته، وبسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم له، وبسبب إخلاصه ومكانته في هذا الدين، فابتسم أبو عبيدة لخالد لما رآه، فابتسم له خالد، فنزل أبو عبيدة من فرسه لأن خالد ما زال على فرسه، فقال له خالد ابقى على فرسك، فرجع مطيعا، فسار خالد إليه وتصافح القائدان في وسط المعركة، وبدأ أبو عبيدة الحديث، قال يا أبا سليمان وصلني كتاب أبي بكر بأنك قائد الجيوش، وبين له طاعته والتزامه وأدبه. شوف أبو عبيدة لا شك أنه أفضل في الدين وأقرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد، لا شك في ذلك، وهو أقدم في الإسلام من خالد، وهو صاحب المكانة العظيمة في هذا الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما بعد يقول والله لو كان أبو عبيدة حيا ما جعلتها شورى، لو حي هو الخليفة بعدي. هكذا مكانة أبو عبيدة. لكن انظروا لما رأى واحد أقدر منه على مهمة معينة بكل رحابة صدر سلمه لها. فقال خالد أيضا بكل أدب، والله لولا أمر خليفة رسول الله أن أكون قائدا ما تأمرت على مثلك، أنت أعلى مني في الإسلام وأنت أمين هذه الأمة. لكن انظروا، شوفوا في هذه القضية فيها معنى بس مهم، أن الأولوية في المهام هو لصاحب الكفاءة، ليس الأقدم دينا ولا الأفضل ولا الأكثر حفظا ولا، هذه ليست معاييرها، معاييرها الكفاءة. وفي هذه المعركة كان خالد لا شك هو الأفضل. استطاع الروم أن يدخلوا الحصن، حصن بصرة، وفرض المسلمون الآن الحصار، وفقد القائد الرومي الأمل، كان يقاتل شرحبيل، الآن انضم إليه جيش خالد، والآن انضم إليه جيش أبي عبيدة، ومعظم الاحتياطات الرومية الآن لا يستطيع الاستنجاد بها، لأنها كلها الآن بدأت تتوجه نحو إجنادين. بعد بضعة أيام من الحصار، هدوء لم يكن فيه قتال، شعر القائد الرومي أن لن تأتيه أي نجدة، فوافق على تسليم الحصن بشرط الجزية، يدفع الجزية ويسلم، وتم الاستسلام في منتصف جمادى عام 13 هجرية. أول مدينة رئيسية هامة يسيطر عليها المسلمون في سوريا بصرى. في هذه المعركة فقد المسلمون 130 رجلا في يومين من القتال، أما خسائر الروم والعرب النصارى لم تحدد. وكتب خالد إلى أبي بكر الصديق يعلمه بإنجازاته وانتصاراته منذ دخوله إلى بلاد الشام، وأرسل له خمس الغنائم التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية. في هذه الفترة كان أحد جواسيس المسلمين أرسله شرحبيل إلى منطقة أجنادين، قد عاد يخبر قادة الجيوش المسلمة بالأخبار كيف احتشدت قوات الروم في إجنادين. وصل تعداد الجيش الرومي حتى ذلك الوقت إلى 90,000، وما زال مزيد من القوات تنهال على إجنادين. أدرك خالد أنه ليس هناك فرصة إلا مواجهة الجيش قبل أن يكبر، وعليه أن لا يضيع الوقت. وفي هذا الوقت كان يزيد لا يزال جنوب نهر اليرموك، وكان عبر من العاص لا يزال فيه وادي عربة، وكان عدة مفارز من لواعي شرحبيل وأبو عبيدة منتشرة في منطقة حوران. فكتب خالد إلى جميع القوات البدء بالتحرك والحشد في إجنادين، وانطلق الجيش بزوجاتهم وأطفالهم وقطعان الماشية وتموينهم نحو إجنادين، أول المعارك الكبيرة بين المسلمين والروم.